أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. واصل الحديث حول الزيارة الجامعة، ومهما طال الحديث حول هذه الزيارة المباركة فهو بركة لنا وشرف وذخر ليوم الفاقة. مهما تكرر ذكر أهل البيت عليهم السلام فإن ذكرهم يبقى كالمسك، ما كررته تفوح رائحته يتضوع ويزداد انتشارا في الآفاق. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي. تقدم الحديث إجمالا حول السلام عليكم وحول أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، مهبط الوحي. هل المراد أن الوحي ينزل عليهم، أم أن المراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مهبط الوحي وهم آله؟ فإذا هم مهبط الوحي بالتبع، تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع أن توضيح الأمر يحتاج إلى بعض المقدمات. أولا، ما المراد بالوحي حتى نعرف هل أن أهل البيت هم مهبط الوحي أم أن المصطفى هو مهبط الوحي وهم مهبط الوحي بالتبع؟ ما المراد بالوحي؟ إذا كان المراد بالوحي وحي الأحكام الشرعية الحلال والحرام، يعني الوحي الخاص بالنبوة، هذا الوحي لا يشمل أهل البيت عليهم السلام. يعني في عنا الوحي اللي هو النبوة، هذا الوحي خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان المراد بالوحي أعم من ذلك، هذا الوحي الأعم يشمل أهل البيت. إذن بمعنى من المعاني نقدر نقول إنه أهل البيت هم مهبط الوحي بالاستقلال مش بالتبع. يعني في وحي معين بينزل عليهم، هذا الوحي غير الوحي الخاص بالنبوة. نجد في هذا المجال أن القرآن الكريم صريح في نزول الوحي على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنبياء الله ممكن أن يوحى إليهم. في القرآن نجد آيات عديدة تبين لنا هذا المعنى. مثلا نجد أن حواريين نبي عيسى أوحي إليهم، نجد في كتاب الله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريين مش أنبياء، والله عز وجل عم بيقول أوحيت إلى الحواريين. إذن في نوع من الوحي مش خاص بالأنبياء، يمكن أن يشمل غير الأنبياء. أيضا نجد في القرآن الكريم أن أم النبي موسى أوحى الله تعالى إليها. طيب هي أم نبي، ليست نبية ولا وصية، ما إلها أي موقع إلا أنها أم النبي موسى. صح أنه مؤمنة عظيمة، لكن ما إلها موقع نبوي أو موقع وصاية. مع ذلك القرآن الكريم صريح: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله عز وجل عم بيقول لنبي موسى أوحينا إلى أمك. إذا نحن لما منقول أنه أهل البيت عليهم السلام يوحى إليهم هن مهبط الوحي، الكلام مش هجمي، شيء طبيعي هذا. لكن لأنه واحد مش عارف الآيات القرآنية ما منتبه لها، بتصور أنه هذا والعياذ بالله شرك أو غلو أو مثلا انحراف. لا، أيضا في القرآن الكريم نجد آية أخرى حول الوحي إلى أم النبي موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. القرآن الكريم صريح أنه أوحي إلى أم موسى لأنه كان مطلوب، كل طفل في بني إسرائيل كان مطلوبا للقتل من قبل فرعون، أراد الله عز وجل أن ينجي النبي موسى فأوحى إلى أمه، يعني جعل أمه تفهم هذه الحقيقة أنه رضعي وإذا خفت عليه ألقيه في اليم بيرجع لعندك، راح نرجع لك إياه وسيكون نبيا. بالمناسبة هم بذكر أنه أم الشيخ الأنصاري من كبار علمائنا عم يستأذنها ابنها بده يسافر للدراسة لطلب العلم، الأم عز عليها فراق ابنها، اتفقوا أنه بيرجعوا للقرآن الكريم، استخارت الأم بالقرآن طلعت لها الآية إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشكل أنه اطمنت عرفت أنه له مستقبل باهر، بيروح بيكمل وبيرجع. فعلا كان هيك. هذه بالمناسبة عم أقولها كيف بعض المرات الآية بتكون نص بالأمر اللي الإنسان عم يستخير عليه. أيضا نجد في القرآن الكريم أن الوحي يمكن أن يكون للنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أوحى ربك إلى النحل. إذن لما نقول أهل البيت عليهم السلام مهبط الوحي، يعني في حقائق إلهية تنزل عليهم، الله عز وجل يبعث الملائكة بأمور معينة غير أمور الحلال والحرام، أمور الحلال والحرام خاصة بالنبي، تبلغ من الله للنبي، أحكام الشريعة كلها بلغت إلى النبي، أهل البيت بيعرفوها عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بغير الأحكام الشرعية شو المانع أنه يكون في وحي لأهل البيت، مثل ما في وحي للنحل، مثل ما في وحي لأم موسى، مثل ما في وحي للحواريين. أيضا منشوف أن الأرض يوحى إليها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الأرض يوحى، الجماد يوحى إليه، يعني الكون وما فيه ومن فيه بيد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بده يؤمر مثلا أرض معينة أنه إذن مهبط الوحي أهل البيت عليهم السلام، يعني الأحكام الشرعية مستحيل وغير ممكن أن توحى إليهم لأن الشريعة تؤخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما عدا ذلك يمكن أن يوحى إليهم. شو يعني ما عدا ذلك؟ كل الأمور الغائبة عن الناس، ماذا سيحدث مثلا؟ الأمور الغائبة عن الناس توحى إليهم، ماذا سيحدث في الأرض؟ مين اللي رح يحكموا؟ مين بينتصروا بالمعارك؟ مين رح يخسروا؟ وما شابه، قديش هالناس رح يعيشوا؟ قديش هالناس بصير عندهم أموال؟ شو في عندهم ببيوتهم؟ الأمور المختلفة هذه يمكن أن يعرف بها الأئمة من أهل البيت، لأن الإمام هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الطبيعي أن يعرف وصي رسول الله بشؤون الناس. كلمات العلماء في هذا المجال هي في هذا الإطار، يقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه: مهبط الوحي يمكن أن تقرأ بفتح الباء وكسرها، يعني واحد هو عم يقرأ زيارة الجامعة في يقول ومهبط الوحي وفي يقول ومهبط الوحي، ما في فرق، المعنى واحد. طيب ليش أهل البيت عليهم السلام مهبط الوحي؟ يقول العلامة المجلسي: إما باعتبار هبوطه على الرسول صلى الله عليه وآله في بيوتهم أو عليهم، أو لأن الوحي هبط عليهم لغير الشرائع والأحكام كالمغيبات أو الأعم في ليلة القدر وغيرها، فيكون في الشرائع للتأكيد والتبيين. هي العبارة الأخيرة، عبارة أو الأعم، قصد العلامة المجلس يقول ممكن الأحكام الشرعية توحى إليهم، لكن توحى إليهم على سبيل التأكيد مش على سبيل التأسيس، يعني شو على سبيل التأكيد مش على سبيل التأسيس؟ بيقول تأسيس الأحكام الشرعية، الأساس بالأحكام الشرعية بينزل عن النبي، لكن تأكيد هالأحكام اللي نزلت عن النبي بتنزل على أهل البيت عليهم السلام. أنه الله عز وجل ليلة القدر أو غير ليلة القدر بنزل هالأحكام الشرعية على الإمام المعصوم اللي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس الأحكام اللي كانت نازلة على الرسول تأسيسا تنزل على الإمام تأكيدا. تأكيد مقصود فيها درجتين، يعني نزلت أول مرة وبتنزل مرة تانية، بتكون المرة التانية للتأكيد مش للتأسيس. إذن الأحكام الشرعية العلماء كلهم بيقولوا الأحكام الشرعية لا تنزل على أهل البيت تأسيسا، وإنما إذا نزلت تنزل عليهم تأكيدا، بمعنى أنه بالمرحلة التانية. أيضا قريبا من هذا المعنى يذكر السيد شبر رحمه الله، ثم نجد في كلمات بعض العلماء ما يوضح لنا هذه الفكرة. يقول الشيخ الأحسائي إنهم عليهم السلام يسمعون صوت الملك حين نزوله بالوحي على المصطفى، ولكنهم لا يرونه. إنه لو فرضنا في إمام حد النبي مثل ما كان أمير المؤمنين عليه السلام حد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الوحي، الإمام هل يرى الملك الذي نزل بالوحي؟ يقول الأحسائي صاحب هذا الرأي إن الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك، هذا الفرق بين النبي والإمام. فإنهم عليهم السلام يسمعون ما يسمع صلى الله عليه وآله ولا يرون شخص الملك الذي ينزل بالوحي التأسيسي على النبي صلى الله عليه وآله. هلا ممكن واحد هون إذا حدا منكم متذكر شو حكيت أنا عن أمير المؤمنين عليه السلام بذكرى ولادة أمير المؤمنين، قلت إنه كان أمير المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء، فنزل الوحي على الرسول، الشيطان صرخ، صدر عن الشيطان صوت منكر، هذا الصوت المنكر بيعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بالرنة. يقول النص في نهج البلاغة وسمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، إلى أن يقول فقال لي رسول الله يا علي إنك لترى ما أرى وتسمع ما أسمع. هل يدير باله لهذا؟ بيقول ممكن يقول إنه طيب هون أنتوا عم تقولوا إنه الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك، هونيك قلتوا نص نهج البلاغة يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، كيف لكان الفرق؟ الجواب ممكن ينقال إنه بس الملك لا يراه الإمام، يعني الملك جبرائيل لما بيكون نازل بالوحي الإمام ما بيشوف، أما جبرائيل إذا نازل على الأرض مش بوحي ممكن يشوفه الإمام. نعم ممكن يشوف، كانوا ناس بالمدينة يشوفوا لجبرائيل لكن يشوفوه بصورة واحد، مثلا واحد بيقول له للرسول صلى الله عليه وآله لقد مررت بالطريق الفلاني فرأيت دحية الكلب، كان في شخص بالمدينة اسمه دحية، قال له الرسول هذا مش دحية هذا جبرائيل بس بصورة دحية. إذا كان في ناس عاديين يشوفوا جبرائيل، لكن جبرائيل أثناء الوحي لا يراه أحد، أثناء الوحي بس بيشوفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسمع صوته. إذا كان الإمام موجود الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك، غير الإمام إذا موجود لا يسمع الصوت ولا يرى الملك أبدا، ما بيعرف أنه في شيء. ممكن بيشوف الشخص اللي قاعد بيشوف أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوضع غير عادي، وضع أنه يوحى إليه، كان تصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حالة معينة بيعرف المسلمين أنه يوحى إليه، هو قاعد بينهم هو بالمجلس وكأنه أصابته حالة معينة بيعرفوا أنه هالحالة حالة الوحي، بعدها يقرأ ما أنزل عليه وحيا. إذن أهل البيت عليهم السلام يمكن أن يوحى إليهم. السيد شبر أيضا بشرحه لما بيتكلم عن مهبط الوحي يقول وإما أنهم مهبط الوحي باعتبار نزوله عليهم وتحديث الملائكة لهم بغير الشرائع والأحكام كالمغيبات أو الأعم منها في ليلة القدر. بنشوف أن العلماء بيحكوا عن ليلة القدر بشكل خاص. ليلة القدر إلها خصوصية. بالحديث شهر رمضان عن ليلة القدر ذكرت هالمعنى، أنه بليلة القدر وكأنه عم تنحط ميزانية على مدى السنة للحكومة. هلأ بأي حكومة بالدنيا بدن يدرسوا الميزانية، أو أي شركة بالعالم بدن يعملوا موازنة هالسنة، أي مشروع أي مدرسة بدن يدرسوا موازنة السنة. ليلة القدر الليلة التي يخطط فيها للسنة كلها. ليلة القدر كل تخطيط بصير لمين بيوصل هالتخطيط؟ بده يوصل للإمام من أهل البيت المكلف بإدارة الأمور من قبل الله عز وجل. إذا ليلة القدر الملائكة تنزل إلى الأرض وتبلغ الإمام المعصوم بالقرارات الإلهية المتخذة، لأنه هو الإمام بده يشرف على التنفيذ. سلام هي حتى مطلع الفجر. بعض التفسيرات انه من اول الليل الى الفجر الملائكة بتنزل بتسلم على الامام وبترفع له التقارير المكلفة برفعها الى الامام. او الملائكة اعدادهم كبيرة منتشرون في مختلف بقاع الارض مكلفون بمهام بيجيبوا تقاريرهم، في ملائكة مرسلين من السماء بمهام معينة جايبين تقاريرهم للإمام. الإمام بيكون من أول المغرب للصبح مشغول بهالتقارير وتعرض عليه المسائل المختلفة. الإمام بليلة القدر يحيطه الله علما بالأمور التي ستجري خلال هذه السنة. بالرواية أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بأول ليلة أدر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرأت أول ليلة أدر على الإمام الصبح، أمير المؤمنين بيقول لهم إذا بدكم خبركم بكل ما سيجري في هذه السنة من هلأ ل 360 يوم، الأمور الصغيرة والكبيرة يخبركم فيها. ليش؟ لأنه ليلة القدر أخبر الإمام بما سيجري في هذه السنة. هذا الإخبار شو علاقته بالوحي؟ لأنه إلنا الوحي مش خاص بالأحكام والشرائع. الوحي أن الله عز وجل يخبر الإمام بطريق خفي بطريق غير واضح لنا. الله عز وجل يخبر بأي شيء، مثلا إذا أخبره بما سيجري في هذه السنة هذا نوع من الوحي. إذا مهبط الوحي لما بنقرأ بزيارة الجامعة أنه أهل البيت عليهم السلام مهبط الوحي، مش المقصود أنه لأن الوحي نزل على رسول الله في بيوتهم لأن بيته هو بيتهم فهم يصبحون مهبط الوحي، لا مقصود هذا. والمقصود أيضا أنه في وحي معين يوحى إلى أهل البيت عليهم السلام، وما حدا يستغرب لأنه مثل ما قلت النحل بالقرآن الكريم الله عز وجل بيقول أوحى إلى النحل. الحواريين أوحى الله إليهم، أم موسى أيضا أوحى إليها. هناك علاقة بين الله عز وجل والإمام المعصوم من أئمة أهل البيت. هذه العلاقة حتى الله سبحانه وتعالى يزيد علمه ويؤهله لإدارة شؤون الناس اللي الله مكلفه فيها. مش معقولة إنه واحد مكلف بإدارة أمور الناس من قبل الله والله عز وجل تركه ما عم بيزيد له علمه أبدا. عندنا الروايات صريحة وواضحة أنه الشغل اللي بده إياها الإمام اللي بيحتاجها الله بيعرفه إياها. بعض المرات بنشوف أنه كانوا الأعداء الكفار يمتحنوا أهل البيت امتحانات عجيبة، وأي سؤال يسأل للإمام الإمام يجيب فورا بدون أي توقف. هذا إمداد إلهي، هذا تأييد إلهي. لولا ذلك لما أمكن للإمام من أهل البيت أن يكون حجة الله على الناس. الروايات واضحة أنه زيادة العلوم دائما تكون لأهل البيت. الروايات بتقلنا عن أهل البيت أنه لولا أننا نزداد لنفد ما عندنا، كان العلم اللي عندنا بيخلص، لكن دائما الله عز وجل بيزيدهم بيعطيهم العلم اللي بيحتاجوه. هلأ هون بيجي سؤال، واحد الراوي بيسأل الإمام بيقول له طيب الله بيزيدكم من العلم هذا العلم اللي الله بيزيدكم إياه. مثلا بزمن هارون الرشيد إذا إجا واحد سأل الإمام الكاظم مسألة، هالمسألة ما كانت مطروحة بزمن رسول الله، والله عز وجل علم الإمام الكاظم هالمسألة، يا ترى الإمام الكاظم بصير أعلم من الرسول بهالمسألة؟ يعني الرسول بوقته ما كانت مطروحة هالمسألة، الإمام الكاظم انطرحت بوقته فبصير أعلم، بيقول له الإمام معقول هالحكي هذا؟ الإمام هو خليفة رسول الله، مش معقول الإمام يعرف بشيء إلا ما يعرف الرسول قبل. يعني إذا أراد ملك من الملائكة أن يأتي في مهمة من قبل الله عز وجل ويبلغ الإمام، أي إمام من أئمتنا، شيء علم جديد، بده ياخذ هذا العلم أول شيء لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول بيبعث لعند الإمام بيقول له هذا وصي، هذا خليفتي، فينبغي أن يحتاج، ينبغي أن يكون عنده هذا العلم لأنه يحتاج إليه. إذن كل علم يصل إلى أهل البيت، كل زيادة، هذه الزيادة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصل إلى الإمام المختص. أكثر من هيك، أنه مثلا الإمام الكاظم عليه السلام احتاج لمسألة، مش بس الرسول بيعرف هالمسألة، وإنما كل الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق بيعرفوا المسألة، بعدان بيعرفها الإمام الكاظم، كذلك أي إمام تاني. إذن في علاقة بين الإمام المعصوم والله عز وجل، وهذه العلاقة تجعل الإمام بإذن الله يعرف كل شيء. هاي الأمور خلينا لما بنسمعها نحط ببالنا دائما الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو يستطيع أن يعلم بكل خصوصياتنا، إذا أراد أن يعلم شيئا أخبره الله تعالى به. وكل علم يصل إلى الإمام صاحب الزمان لابد أن يصل قبله إلى رسول الله والأئمة واحدا واحدا حتى يصل إلى الإمام صاحب الزمان. يعني أي شيء بيحتاجه الكون، تحتاجه إدارة الكون، لابد أن يقدم إلى الإمام عليه السلام. يعني الحاكم الحقيقي على الدنيا، السلطان الحقيقي مين؟ الإمام صاحب الزمان. ممكن إذا هلأ شفنا لنا شيء أمريكي مقرب من بوش نتصور إنه هذا مين بيقدر يقرب صوبه، لأنه بوش طاغوت فرعون وهذا مقرب من هالطاغوت أو الفرعون. طيب هذا الطاغوت والفرعون شو قصته؟ لأنه حاكم كبير، لأنه سلطان. هؤلاء مش السلاطين الحقيقيين، ما في واحد بالدنيا من هؤلاء الطواغيت هو سلطان حقيقي، هذا سلطان كذب، هذا سلطان عيري، عن جد عم بحكي هيك. هي الحقيقة لازم نعيشها. لما بنقرأ بالجريدة عن بوش أو غيره، عن أي طاغوت من هالطواغيت، خلنا نتذكر شو بنقرأ بالقرآن الكريم. بنقرأ إنه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لا يكادون يفقهون حديثا. حقيقة هؤلاء حيوانات. الحيوان قد يؤذي، ممكن مثلا الثور يؤذي، الحمار كرمكم الله يؤذي، مش معنى انه الحيوانات انه ما بيؤذوا، لا، ممكن الحيوان يؤذي. المهم ان لا نشعر باحترام لهؤلاء، لانهم لا يستحقون اي احترام ابدا. قصة انه متحضرين وانه ناس وانه بيحكوا بحقوق الناس، هذا الكلام كله بلا طعمي. حقوق الناس عندهم يعني حقوقهم اصلا. الامريكيين اين هم؟ من هم اهل امريكا الاصليون؟ اهل امريكا الاصليين هن الهنود الحمر، وبوش وامثاله كلهم جلب مثل الاسرائيلية بفلسطين. الشعب الفلسطيني هو صاحب الارض، اليهود الجلب هن اللي حاكمين وهن اللي عم يحبسوا بامريكا. هيك الشعب الامريكي اصلا، بوش وامثاله كلهم مش امريكيين، وانما جايين من برا، قتلوا اهل الارض وبعدهم هلأ مسدودين عجنب، البقايا اللي بعدهم ما تقتلوا منهم مسدودين عجنب، ما لهم اي دور بالحكم، وهول جماعة مغتصبين مثلهم مثل جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بروديسيا بشكل خاص راحوا البريطانيين لهوني، كم واحد بريطاني البيض بينها السود، السود اللي هن أهل البلاد، البيض عملوا حكومة، السلطة بإيدهم، ممنوع السود يحكموا، واستمروا بالقمع إلى الآن. إذن كل سلطان من هؤلاء ليس سلطانا حقيقيا، وإنما سلطنته ظاهرية، وتبقى هذه السلطنة ما دام الظلم هو المسيطر. فإذا سيطر العدل تزول هذه السلطنة. السلطان الحقيقي هو الذي لا يزول سلطانه، المؤمن اللي بيكون قريب من الله عز وجل بيكون سلطان بمقدار قربه من السلطان الحقيقي. من هو السلطان الحقيقي؟ لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة لما الملوك كلهم مجموعين والحكام كلهم مجموعين، الله عز وجل بيقول لمن الملك اليوم؟ بيطلع الجواب شو؟ لله الواحد القهار. بيطلع انه هل كان بالدنيا شايف انه دولة الهراوي شغل مهم وخايف منها، سيضحك على حاله، لانه دولة فرعون، دولة بوش، دولة اي واحد، هؤلاء ما بينخاف منهم. الهراوي شو بيشكل هو ودولته؟ بلا زغرة او بزغرة، يعني هن عبارة عن اشارة من السفير الامريكي بلبنان. شو بيشكلوا حتى نفزع منهم؟ اذا كان عندهم ذرة وفاء، مثل ما قايل مرارا، مفروض يحترموا الناس اللي حرروا البلد، واذا كانوا بلا وفاء بيشتغلوا على الطريقة اللي عم يشتغلوا فيها هلأ، يعتبروا حالهم انه هني اصحاب البلد والمقاومين، وكأنهم المغاضيب ايام زمان اللي كانوا يهربوا من الحكومة لبرا، يقولوا انه هذا مغضوب عليه من الحكومة، هذا من المغاضيب او من الطفار حسب التعبير المتعارف بالبقاع. لا، المقاومين مش هيك. اذا بدنا نحكي بالحقيقة وبالانصاف، الناس اللي بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام بهالبلد من المسلمين، الشيعة والسنة هن الناس الشرفاء اللي حاربوا إسرائيل ووقفوا ضد أمريكا، هؤلاء الناس اللي لازم يحترموا. أما أبو علي حبيقة يجيبوه وزير على أساس؟ من هوان الدنيا على الله إنه هلأ بجنوب في شاب مقاوم مشترك بعملية ضد واحد عميل، هذا الشاب المجاهد هلأ محطوط بالحبس لأنه شارك بعملية ضد عميل، بينما العميل الإسرائيلي جزار صبرة وشتيلة إيل حبيقة حاطينه وزير بحكومة الهراوي، وبدنا إيانا نستأنس نحن ونقول هي شرعية. أي شرعية هذه؟ أي دولة؟ طبعا هذا الحكي مش جديد، ما حدا يتصور أنه نحن ماخذين قرار هلأ بدنا نفوت بالحكومة وبدنا نقضى عليها. نحن موقفنا نفس الموقف اللي قلنا، لسنا ضد أمن الناس، ما في يوم من الأيام نحن قلنا مع هالحكومة، نحن لا مع هالحكومة ولا مع الطائف، لكن نحن مش ضد أمن الناس. عم بيقولوا انه وضع الناس ما عاد يتحمل سلاح داخل المدن، نحن من الأول مش مع سلاح داخل المدن، نحن من الأول مع أمن الناس، مع استقرار الناس. لكن ينبغي أن يعرف الناس جميعا من هم هؤلاء الذين يحكمون، شو هالتأم اللي بيحكم. واضح لما بده يكون رئيس الجمهورية مثل الياس الهراوي، بده يكون طبعا في وزراء مثل إيل حبيقة ومثل وزير ممثل القوات ذيب أو جورج سعادي أو غيره، أو كذلك سائر الوزراء. المهم السلطان الحقيقي هو الله عز وجل. المؤمن بظل يشعر بخوف من الله، ما بيشعر بخوف من هول ولا من أذنابهم، ولا بيعتبر أن هول بيشكلوا أي شيء على الإطلاق. بده يكون واضح لكم أنه كثير من المجالس هلأ بدهم يبعثوا مخبرين ومخبرات، بكرة مصير نلاقي أنه المكتب الثاني كمان عنده نسوان عم يشتغلوا مخبرات. المكتب الثاني هلأ عم بيحاول يرجع من اول وجديد يشتغل في بعض الناس كمان، بدنا يصيروا يخدموا مع المكتب الثاني ضد مين؟ ضد المؤمنين، ضد المجاهدين، ضد المقاومين. المساله بدها حذر. السلطان الحقيقي هو الله عز وجل، بس الناس عندهم فرصه. الله عز وجل يمهل، بيعطي مهله ولا يهمل، بعدين الكل راح يموت وفي موقف يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ببين كل واحد قد الصوص حجمه الحقيقي شو. هونيك ببين الهراوي شو هو، وببين اللي بزقف للهراوي قديش هو، وببين اللي حامل سلاح وماشي بدي يحارب إسرائيل غصبا عن الهراوي كمان ببين حجمه الحقيقي قديش هو. نحن من الأول موقفنا أن المقاومة خط أحمر لا يسمح لأحد أن يتعرض لها. لمعلوماتكم هلأ اللي قاعدين هون من ضيع مختلف ومن قرى مختلفة، الناس اللي من الجنوب واللي بقاع الغرب بشكل خاص، بدكم تصيروا تسمعوا بالقرى نغمة انه الناس عم يطلعوا مظاهرة ضد المقاومة الإسلامية. من الآن افهموا جيدا انه هاي المسألة حرب لأهل البيت عليهم السلام، حرب ضد رسول الله، حرب ضد الله. ليش؟ لأنه هذا الشغل إسرائيلي، عملاء إسرائيل وعملاء الشعب الثاني مكتب الثاني بالجيش، وضعاف نفوس من حركة أمل ومن غير حركة أمل، ما عم أقول الكل بس اللي بيكونوا، ممكن نلاقي بحركة أمل ناس أوادم يرفضوا هيك شيء، لكن ممكن نلاقي ناس بدهم يشتغلوا عملاء عند العملاء، بدهم يصيروا يشتغلوا ضد مين؟ ضد المجاهدين. كيف تطلع المسألة برا؟ بتطلع أنه والله النسوان وأهل البلد جمعوا ضد المقاومة. مين اللي بيكون حركهم؟ بيكون راع عميل لعند واحد بيفزع، قال له أنت بينهان عليك أنه البلد تتدمر؟ بيقول له لا. بيقول له طيب ما تحكي لك كلمة. بروح لعند التاني، العميل اللي عم بيحرك عم يقبض راتب من إسرائيل. هاي المسألة بكم تديروا بالكم ليها. طبعا مش معنى هذا أنه نحن منقبل أنه تتدمر بيوتنا وقرانا، لا، نحن بدنا نشتغل للتحرير، ما بدنا نشتغل للتخريب. بده ينعمل بطريقة عاقله، لكن قد ما يشتغل واحد بطريقة عاقله بده ينشاف انه في ناس عم بيحاولوا يستغلوا. مثلا مرة بإحدى الضياع واحد بيقول لي انا شفت واحد ظاهر دغش وحاطط شيء تحت باطه ولافه بخيشي. طيب يا عمي اذا هو ظاهر دغش يعني بالسر بده يشتغل، وهذا الشيء اللي حامله شقفة صاروخ او فرد او رشاش حاطه تحت باطه مخبيه ولافه بخيشي كمان زيادة تخبيه، طيب شو بدك فيه؟ لوين لاحوا انت؟ في ناس شايلين من راسهم مسألة حرب اسرائيل. صح انه نقول بدنا القرى نحافظ عليها، ما بصير انه نحن ندمر قرانا، صحيح، لكن هول الناس اللي بدني حاربوا اسرائيل طيب لطوا بهالمغاير ومطرح لمطرح بالاحراش احتاجوا لهم شربة مي، بدي يجي واحد منهم على البلد ولا لا؟ بدي يجي. اذا صدف تبين تحت تيابه مبين شيء ابي من هون، ابت قميص عسكري، تقوم لقيامه؟ كيف نحن اتباع اهل البيت عليهم السلام؟ خلينا لما بدنا نقرا زيارة الجامعة ما نقراها بمعزل عن الظروف اللي منعيش فيها دائما. اهل البيت عليهم السلام الحياة اللي عاشوها حياة جهاد، ونحن بدنا نكون معاهم. كيف بدنا نكون معاهم؟ بدنا نمشي بنفس الخط. اما انه نحارب المجاهدين وندعي انه نحن مع اهل البيت، يعني عم نحارب اهل البيت عليهم السلام وندعي انه نحن معهم، مش ممكن. مهبط الوحي يعني ادارة الامور باذن الله عز وجل يوكل بها الامام المعصوم. الامام المعصوم جنده وانصاره المجاهدين، هؤلاء يجب أن يحترموا احتراما للإمام عليه السلام. نجد في الروايات ما يوضح هذه الحقيقة. في غير مهبط الوحي في فقرة مختلف الملائكة، مختلف الملائكة حكيت عنها إجمالا فيما مضى، لكن شوف أيضا لا بأس بإيضاحها بعض الشيء. مختلف الملائكة شو معنى أنه أهل البيت مختلف الملائكة؟ كلمة مختلف شو معناها؟ يعني تتردد إليهم الملائكة. يقال اختلف الناس إلى المسجد، اختلف الناس إلى المسجد يعني ترددوا، يعني راحوا وإجوا. اختلف الناس في المسجد معناها غير اختلف الناس إلى، اختلف إلى يعني تردد. أهل البيت عليهم السلام مختلف الملائكة يعني تتردد الملائكة إليهم، يعني الملائكة بيروحوا بشغلهم وبيرجعوا لوين؟ لعند أهل البيت. نازلين الملائكة من السماء لوين؟ لعند أهل البيت. وبعدين من عند أهل البيت بيروحوا شغلهم. ليش؟ لأنه مركز الإمام المعصوم من أئمة أهل البيت مركز الإدارة. هلأ لما نطالع جهة حكومية على البلد لوين بتروح؟ تروح عبيت المختار وعبيت رئيس البلدية. لما بيجي رئيس جمهورية من برا زيارة لهون لوين بروح؟ لعند رئيس الجمهورية. طبيعي هذا. الملائكة اللي جايين من قبل الله عز وجل بمهمة لعند مين بدنا يروحوا؟ لعند الموكل بالإدارة من قبل الله تعالى، لعند الإمام المعصوم. هون حب أيضا نكون فكرة عن الملائكة. الملائكة أعدادهم كبيرة جدا، كما أن الجن أعدادهم كبيرة جدا. هلا ممكن نحن بالنظرة الأولى ما ندرك شو معنى إنه الأعداد كبيرة، لكن مثلا بالنسبة للشياطين نشوف بالروايات إن الشياطين أكثر على الناس من الدبابير على اللحم، يعني في كثرة شياطين بشكل غير عادي، بالمقابل كثرة الملائكة بهذا الحجم. الملائكة بحيث انه الملائكة من الكثرة، بحيث ان نجد في بعض الروايات ان الانسان الواحد معه حوالي 24 ملكا، غير الملائكة اللي بيكتبوا الاعمال. في ملائكة يحفظون الانسان من امر الله عز وجل. بعض المرات واحد بيشوف حاله انه وقع وقعة أكيد لولا حفظ الله تعالى كان بيموت. أحد العلماء بيحكي قصة حقيقية، بيقول أنا واقف بالنجف شفت طفل عم يركض ورا حمامي. وين؟ على سطح الغرف المحيطة بحرم أمير المؤمنين عليه السلام. طفل صغير عم يركض ورا هالحمامي، الحمامي تمشي قدامه تطير من مكان لمكان ويركض وراها إلى أن وصلت على الحف. لحقها الصبي، فزت الحمامة لتحت، يعني في طابقين نزلت لتحت طارت، ولهذا الصبي فز وراها. بيقول هذا العالم أنا شفته وقف على الأرض طبيعي وظل قايم يركض وراها. بيقول هذا الشخص نفسه بعد فترة، يعني كبر هذا الطفل، كبر ظل طيب كبر، وقع عن مطرح علو وذراعين مات. نفس الشخص. او مثلا بيحكي نفس العالم قصة تاني، بيقول اولاد عم يلعبوا على سطيحة، مطرح عالي، سطح مش سطيح، مطرح يعني علو طابق، عم يلعبوا عم يقمزوا على اجر وحده، واحد بيرفع اجره عن الارض وبيقمز. بيقول واحد منهم وقع لتحت ظل رافع اجره، قال لهم انا ما خسرت، على اساس انه هني اللي بيوقف على اجرتين بيكون خسر اللعبة، فوقع طابق ظل واقف على اجر وحده وقال لهم انا بعدني ربحان ما خسرت اللعبة. مسألة طبيعية نحن ممكن نطلع فيها نتصورها امور كتير عادية، انه هي بالصدفة صارت هيك، مش بالصدفة ابدا. ما في شيء بالدنيا. في احد العلماء بايران عادة لما بيحكي بيحكي شغلات، مثلا بيقول انا سافرت على المكان الفلاني، وين ما سافر وين ما راح وين ما اجى بتطلع معه قصص عجيبة. بهالسفرة على ايران قلت له انه في واحد بيقول عنك هيك، بيقول مطرح ما سافرت بتلاقي قصص عجيبة. قال لي هي القصص موجودة بس نحن عادة ما بنهتم فيها، ما بندور عليها. صحيح هذا الحكي. ممكن واحدنا صايرة معه 50 قصة بس بيعتبرها صدفة. بيكون واحد مثلا عم يتحمم بيوقع بطريقة أكيد لازم يموت، أو ماشي بمطرح وقعت حديدة حد منه أو ما شابه، بتصورها عادية، بيمرق عن هالمسائل ولا كأنها لازم تترك أثر، لازم يتعظ فيها، لازم يعتبر، أبدا أبدا ولا بيهتم فيها. مختلف الملائكة. الملائكة أعدادهم كبيرة. من جملة الملائكة اللي بروحوا لعند أهل البيت عليهم السلام الملائكة الذين يحفظون الناس من أمر الله، المعقبات يحفظها الناس، مكلفين بأنه هذا الإمام اللي هو مدير الدنيا بيقول لهم انتم مكلفين السنه بهالمهام في شغل. فلان مثلا بده يتعرض لموت بتحيدوا عنه الموت، بده يتقوس عليه برصاص 30 رصاصه. بيقول لي احد الشباب انه واحد بالناحيه الثانيه من الشارع وهو لهالناحيه حمل الرشاش يقوس 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 عليه، بيقول هذاك يتبهلل انه كيف بعدني واقف. هذا مش بلاش، في ملائكه عم يحفظوا هالناس. طبعا منين مكلفين؟ مكلفين من قبل الإدارة، يعني هذا التكليف له علاقة بأهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى خليه ببالنا حتى نوصل لعند معدن الرحمة. بعض المرات منشوف أنه واحد وقع، واحد مرض، طيب ممكن واحد يقول طيب كيف الملائكة ما حفظوه؟ ليش وقع؟ تكون هالوقعة مصلحة لإله. كيف مصلحة لإله؟ مصلحة أنه يمرض، لانه هذا المرض رح يرفع درجته بالقيامه، بحيث يوم القيامه بحيث انه ما رح يوصل لهالمرتبه الا عن طريق المرض. بعض المرات ممكن نلاقي نحن الوقعه تنفع الانسان نفع واضح قدامنا. ممكن نلاقي انه انسان تعرض لشغله والشغله اللي تعرض لها بالظاهر بلاء لكن بين مباشره انه فيها خير. بعض المرات لا ما متبين هيك، من قبيل شو؟ احد العلماء بيقول كان في شخص اعمى بكربلاء، هذا الاعمى كان يمشي بالليل او يمشي بالبرية، يمشي باي مكان كأنه مفتح. بيقول يطلع على الشجر، يطلع على النخل يحوش التمر وينزل كأنه مفتح. بس هذا الاعمى كان حرامي يسرق. مرة ومرات طلع على نخلة، عم ينقل عن النخلة مطرح لمطرح وقع عن راس النخلة لتحت. شو صار فيه؟ شيء عجيبي اللي صار انه هذا الاعمى فتح. بمجرد بيقول هذا العالم بمجرد ان رجع بصره رجعت بصيرته. الله عز وجل من عليه بالبصر وبالبصيرة. لما شاف انه هيك فتح تاب من السرقة واصبح عبدا صالحا، التزم. هلأ هاي الوقعة يمرض يصير عليه شغلة، ما ببين هون مثل هذا الأعمى. هذا الأعمى بين مباشرة أنه مصلحة بهالوقعة، نحن ما ببين بشكل واضح إلنا هون أنه مصلحة بهالمرض، مصلحة بهالفقر، لكن هونيك ببين. مختلف الملائكة، الملائكة تأتي إلى بيوت أهل البيت عليهم السلام وهناك هدف من هذا الاتيان. شو هو الهدف؟ نجد أن الهدف المتصور أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اكتساب العلوم الإلهية والمعارف الربانية منهم لكونهم أفضل من الملائكة. هدف الأول من تردد الملائكة إلى بيوت أهل البيت أن الملائكة يتعلمون من أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر ما حدا يستغربه، لأنه عنا بالروايات أنه أول ما خلق الله أنوار أهل البيت، أنوار كانت محيطة بالعرش. خلق الله الملائكة، الله عز وجل عم يسألهم للملائكة من ربكم؟ ملائكة ما عرفوا، إلى أن علمهم الرسول وأهل البيت ماذا يقولون. تعلم الملائكة منهم بعد إذن عرفوا كيف يقولون لا إله إلا الله. إذن الملائكة متعلمين لا إله إلا الله، متعلمين التوحيد من الرسول ومن أهل البيت. كثير مهم نعرف نحن من أمة مين. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كثير مهم نعرف شو معنى انتسابنا لأهل البيت. إنه الأنبياء بدهم يتوسلوا إلى الله بيتوسلوا بالنبي محمد وبأهل البيت. أهل البيت نعم أعظم من الملائكة، شيء طبيعي الملائكة بيتعلموا منهم. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الملائكة جبرائيل. جبرائيل مثل ما قايل مرارا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جبرائيل كان يقعد بين يدي رسول الله كما يقعد العبد بين يدي سيده. إذا نحن منلاقي بالروايات انه الرسول بيسأل جبرائيل عن شغله، مش لانه جبرائيل اعلم من رسول الله، لا، لانه جبرائيل مكلف من قبل الله عز وجل بامور. يعني لما منلاقي رسول بعثوا هالملك لعند ملك تاني. هذا الرسول أهم من الملك التاني؟ لا، هذا الرسول رسول الملك. أما بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، الروايات أيضا واضحة وصريحة بأن الملائكة بيجوا بيتعلموا منهم. إذن هدف من تردد الملائكة إلى بيوتهم اكتساب العلوم، الهدف الثاني التبرك بهم والتشرف بخدمتهم. الملائكة بتبركوا بأهل البيت. خلينا نعرف نحن شو العظمة اللي تتاح إلنا لما بيقدر واحدنا يزور بيت من بيوت أهل البيت. مثلا أنه قدر واحد يوصل لحرم الإمام الرضا عليه السلام، أو قدر يوصل لحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو حرم الإمام الحسين، أو أي واحد من أهل البيت اللهم ارزقنا، أو قدر يوصل لحرم السيدة زينب عليه السلام. مسألة عظيمة جدا. خلي يعرف حاله واحد وين. حقيقة واحد ما بيقدر بهيك حالة إذا عرف أنه هو وين إلا يتذكر هذا العبد الصالح اللي بيقول أنا ما بسترجي أقرب لحد الحرم، مين أني حتى أقرب لحد أمير المؤمنين أو لحد الإمام الرضا. يعني هذا الإنسان العاصي صاحب المعاصي عم يتنفس معاصي، هذا بضايق. هلأ رح ضايق الإمام الرضا، أنا ما بسترجي أقرب، بقول هذا ظل بعيد إلى أن أرى بالزيارة الجامعة سجيتكم الكرم وعادتكم الإحسان. ساعتها آمن ركض لعند الإمام الرضا أنه أنا ما بستاهل لكن أنتوا كرما، أنا ما في أقرب لعندكم لكن أنتوا كرما وأنتم أهل الإحسان، أنا عاد هيك إذا بقرب فأنتوا عم تجرؤوني، أنتوا عم تشجعوني وإلا أنا ما بستاهل. طيب الأمر الآخر أن الملائكة تحدثهم عن الله تعالى فإنهم محدثون. الملائكة تحدثهم عن الله تعالى، هذا نوع من الوحي، يعني الله عز وجل يوحي إليهم. الله عز وجل مش تقدم أنه يوحي إلى النحل بنص القرآن ويوحي إلى الحواريين؟ إذن شو المانع أنه يوحي لأهل البيت اللي هن أعظم من الملائكة؟ الملائكة بتحملهم رسائل من الله عز وجل، هالرسائل بغير الحلال والحرام، بغير الشريعة، لأن الشريعة بتنزل بس عن النبي. إذن هم محدثون، والمحدث ليس نبيا. الروايات في هذا المجال كثيرة، نجد ما من ملك يهبطه الله في أمر ما إلا بدأ بالإمام عليه السلام فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر عليه السلام. أيضا نجد عن الرضا عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سيد من خلق الله عز وجل، وأنا خير من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين، وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف، وأنا وعلي أبوا هذه الأمة، من عرفنا فقد عرف الله، ومن أنكرنا فقد أنكر الله، ومن علي سبطايا سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومن ولد الحسين أئمة تسعة طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، وتاسعهم قائمهم ومهديهم، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا. الملائكة خدام الرسول وأهل البيت، بل وخدام للمحبين للرسول وأهل البيت. هون بهالسياق بجديد قبل كم يوم حدثني أحد الإخوان العلماء رضاه الله، هذا العالم بيقول شفت بالمنام أنه في شخص سني، بيعرفه هو لهالشخص السني، قال لي شفت بالمنام أنه هذا الشخص السني عم يطلع من حلقه نور. بيقول فقت من النوم بعثت وراه، قلت له أنت شو عم تعمل شو عم تقول؟ قال له أنا بدير وجهي على القبلة وبقول 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم.
بقول بعدان هذا المسلم السني صار بده يقنع هذا العالم بأهمية اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له أنت ما بتعرف قديش مهمة هذه، إذا بتتابعها وبتواظب عليها بتصير الملائكة بتصير أهل البيت يزوروك. قال له أني كلهم بيزوروني، الملائكة خدام لمحبين أهل البيت، هذه مرتبة أقل من أنه أهل البيت بيزوروا اللي بيواظب على اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن خلنا نعرف شو معنى عظمة أهل البيت، شو معنى أنه هن خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يصرح بذلك بعض العلماء. خلينا لما منكون على علاقة فيهم نعرف نحن على علاقة بمين، ونعرف أنه هالعلاقة فيهم حتى تضبط حتى تصح بدنا نمتنع عن المحرمات، لأن مش معقول نكون منحبهم ونحن منزعلهم باستمرار. وخلينا نستمر على ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد فنرى العجائب، خصوصا ليلة الجمعة، واحد على وضوء على طهارة متوجه للقبلة امسك المسبحة أقل شيء 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وكل ما كثر كل ما كان أحسن. لو فرضنا واحد بده السر الكبير اللي بيحقق فيه كل الأمور، السر اللهم صل على محمد وآل محمد، بس الكلام كيف بيقول؟ السيف بيقطع لكن بده يكون الساعد قوي. قصة عمر ابن معدي كرب لما حسب الرواية انه استعار منه السيف، واحد مسك السيف قال له شو سيفك، بيظل يحكوا عليه يحكوا عنه انه سيف قوي، أرني سيفك، أعطاه عمرو الصمصامة اسم سيفه، بقول مسك السيف ضرب فيه ما أثر، قال له شو السيف هذا، فقال عمرو بن عدي كرب أعرتك السيف ولم أعرك الساعد، أنا أعطيتك السيف مش الإيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كل واحد بيقولها، بس اللسان اللي بيقولها كيف شكله، لسان ملطغ مدهون بالغيبة والله لسان بريء من الغيبة، لسان مدهون بظلام الكذب بظلام الثرثرة الحكي البلا طعمي، ولا لسان طاهر مطهر مرطب بذكر الله عز وجل كيف شكله، هذا لسان له دخل، القلب له دخل، انه هذا القلب بحب المعصية والحرام، بحب انه يآهر الزهراء واهل البيت ولا بحب انه يرضيهم. اذا كان واحد بحب يغضب اهل البيت شو الفرق بينه وبين أعداء أهل البيت؟ الزهراء ألا تغضب لمجالس الغيبة بين النساء؟ ألا تغضب للحسد والغيبة بين الرجال وكل الناس تغضب؟ إذن خلينا نشوف مجالسنا منعبر عن حبنا لأهل البيت، شو قيمة أنه أنا داوم على زيارة الجامعة أراها بشكل دائم بس أنا يوميا عن بؤذي الزهراء، أؤذي أهل البيت بالغيبة بالحرام بالمعاصي بسوء الخلق بعدم الصبر بحب الدنيا، حب أهل البيت عليهم السلام مش بهالطريقة، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. حب أهل البيت أن نسعى في تطهير قلوبنا من المعاصي، لما القلب بصير طاهر بصير الوضع بيختلف، لما البيت نظيف حتى إذا ما في أثاث بس نظيف القعدة فيه بتكون مريحة، أما إذا كان في أثاث الدنيا وهالأثاث هذا من مال حرام ممكن صاحبه يتجرس لأنه سرق هيك مصاري، بيكون هذا الفرش المنيح بنغص سم، هذا الفرش لأثاث المنيح بيكون سم. المهم الطهارة، المهم أنه يكون شيء حلال. القلب لما بيكون طاهر والأمور اللي بيفكر فيها القلب أمور حلال ساعتها الذكر بصير له قيمة. اسم الله الأعظم شو هو؟ بعض الناس بيقولوا اسم الله الأعظم هو أي اسم، كلمة الله هي اسم الله الأعظم، بس القلب اللي بتصدر منه هالكلمة اللسان اللي بيقولها هو المهم، من قبيل أنه مثلا مفتاح معين بيفتح بشرط نبض معين، فإذا كان واحد نبضه ضعيف هو مريض مشلول ما رح يقدر يفتح لأنه النبض له دخل بالمفتاح. نحن في هذه الحياة الدنيا في قاعة امتحان، دائما بدنا نكون منتبهين ان نحن مراقبين دائما دائما، اذا انتبهنا هالحالة حالة انه واحد عايش دائما أنه هو مراقب. هالحالة هي أساس التدين. إذا واحد غفل عن مراقبة الله له لحظة خسر خسارة كبيرة. نكون دائما منتبهين نحن مراقبين، دائما الكاميرا مسلطة علينا عم تتصور كل أعمالنا، مش الأعمال الظاهرية حتى الأعمال الباطنية، شو في بالفكر، شو عم بدور بأعماق النفس الكاميرا عم تصور. وهذه الصورة لابد وأن تظهر في ذلك اليوم، يوم تبلى السرائر. أهل البيت عليهم السلام مختلف الملائك، الملائكة بيرجعوا لإلهم تيكتسبوا منهم علوم تيتبركوا حتى ينقلوا لهم الأمور من الله عز وجل. هذا موقع أهل البيت، هن سادتنا نحن مننتسب إلهم. خلينا هالعلاقة بأهل البيت نحافظ عليها، هذه العلاقة نحافظ عليها إذا التزمنا بالأحكام الشرعية. أهل البيت أيضا معدن الرحمة. شو معنى معدن؟ معدن الرحمة، كلمة معدن معناها المركز. يقال عدنا بالمكان عدنا وعدونا، عدنا يعني أقامة. جنات عدن شو معناها؟ جنات إقامة، يعني اللي بفوت عليها ما بيطلع منها، إذا فات خلاص يقيم فيها ولا يخرج منها. لذلك نرى في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام يسأل أن الجنة التي كان آدم عليه السلام فيها هل هي جنة عدن؟ هل هي جنة الآخرة؟ بيقول لا، هي من جنات الدنيا، من جنان الدنيا، ولو كانت من جنان الآخرة لما خرج منها أبدا. جنات عدن يعني جنات إقامة، خلص اللي فات عليها ما بيظهر. معدن شو معناه؟ مركز. معدن الرحمة، أهل البيت معدن الرحمة، مركز الرحمة. كيف مركز الرحمة؟ ليش؟ هم في آراء، كل هالآراء مقصودة، مش واحد منها صح، كلها مع بعضها هي الصح. الرأي الأول هن معدن الرحمة لأنه ما في خير بيوصل للناس إلا ببركتهم. يعني إذا واحدنا بيعيش 40 سنة، هال40 سنة ببركتهم، هذا ما بيستاهل يعيش، بس ببركتهم صار يستاهل. إذا واحد الله أعطاه امتياز بشغلة ظاهرة أو باطنة، هالامتياز منين؟ من الله. بس كيف هالرحمة وصلت لها الإنسان؟ ببركة أهل البيت، بركة الرسول وأهل البيت. كيف يعني؟ يعني الرواية بتقول أنه الله عز وجل، حديث القدسي عن الله تعالى يقول لولاك يا رسول الله ما خلقت الأفلاك. الله عز وجل ليش خلق الأفلاك وخلق الدنيا واللي فيها؟ كرمال مين؟ كرمال الرسول صلى الله عليه وأهل البيت. يعني الله عز وجل عارف هالناس اللي بده يخلقهم أفضلهم مين؟ أفضلهم رسول الله، عيده خلق هالناس، عيده صاروا الناس بيستاهلوا الوجود، بيستاهلوا العمر، بيستاهلوا العلم، بيستاهلوا الرزقة، كله عيد مين؟ عيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل البيت هم أهل هذا الرسول المصطفى، هم امتداد له. إذن كل رحمة للناس بسبب الرسول وأهل البيت. إذا واحدنا شاف أنه حصل شيء، حصل شوف شطارته، خلي واحدنا، أنا بحكي عن حالي، واحد يحسب المعاصي اللي بيعصيها، الذنوب اللي بيرتكبها، شوف حاله ما بيستاهل شيء. والله الأعمال اللي بنعملها مع الله عز وجل، لو بنعملها مع جارنا كان بيعمر بيننا وبينه بحيط، ما بده لا يشوفنا ولا نشوفه. خلي نفكر بس إنه واحدنا عنده مريض ومحشور، بيدعي بيتوسل، إذا طاب المريض اللي عنده بينسى، بينذر نذر لأنه محروق، بينذر نذر بعدان بينسى النذر، أو مش ناسي دير باله، بس إيه بعدان بعدان بعدان. لما واحدنا بده حاجته بلح، لكن لما الله عز وجل بده حاجته منا مننسى. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك. شغلتنا مع الله، طريقتنا بالشغل هيك. الله سبحانه وتعالى مع ذلك بيرحمنا. ليش بيرحمنا؟ كرمالنا نحن؟ لا، كرمالهم. إذن الرحمة التي تصلنا بسببهم. بعد سيد شبر هون بشرحه للزيارة الجامعة بيقول حتى المطر، المطر اللي بينزل للناس بينزل ببركة الرسول وأهل البيت. هلأ رح يجي معنا بالزيارة الجامعة وبكم ينزل الله الغيث، المطر بينزل على الناس بكم ببركتكم. محل الشاهد هون أنه كل الرحمة، كل مظاهر الرحمة للناس هي ببركة الرسول وأهل البيت. طيب، بعض العلماء بيقول بالإضافة لذلك هناك رحمة في الدنيا من قبيل الرزق والمطر وما شابه، وهناك رحمة أنه لولا الرسول وأهل البيت لساخت الأرض بأهلها. كيف يعني لساخت الأرض بأهلها؟ سؤال: إذا ما في شمس الأرض بينعاش عليها؟ شمس ما في نهائية، بيقولوا لا. سؤال تاني: إذا ما في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وإذا ما في بعد منه وصي بكل عصر من أوصيائه، إذا الوصي مش موجود الشمس بتقدر تضوي؟ لا، الله عز وجل خالق الدنيا هيك، خالق الكون هيك، أنه الأرض بحاجة للشمس حتى تستمر العيشة على الأرض، والشمس بحاجة للمعصوم حتى تستمر الشمس بإعطاء النور. يعني لولا الإمام المعصوم لساخت الأرض بأهلها. أصلا الأرض شو اللي بيخليها متماسكة؟ الذرات لازقة ببعضها، الجبال مطرحها، شو اللي بيخليها؟ إنه في إلها مدير من قبل الله، الله عز وجل معين مدير. من هو المدير؟ الإمام المعصوم، هلأ بعصرنا الإمام المنتظر، هو المكلف من قبل السلطان الحقيقي بهذه الأمور. إذن معدن الرحمة أنه أنتوا لولاكم ما بيظل حجر على حجر، هذا المعنى أيضا مقصود، والروايات صريحة في هذا المعنى. بعد في رأي ثالث أنه هن معدن الرحمة باعتبار شفقتهم على الناس. الشفقة اللي الزهراء عليها السلام شي 60-70 يوم بعد الرسول، مع ذلك منعوها من البكاء حتى على أبيها، كان فيها تدعي عليهم، لكن هي بنت من هو رحمة للعالمين ما دعت. الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء واقفين بدهم يذبحوه، بدهم يقتلوه، مع ذلك يقول لهم: ألا تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها، أن هذه فرس رسول الله، أن هذا سيف رسول الله. شهيد مطهر يقول: إن شاء الله أنتم بنائكم. الإمام الحسين كان عم يستنجد، عم بيقول لهم هيك حتى يوقفوا معه. قديش رح يوقف معه؟ 4-5 رح يعدلوا الميلة. بيقول الشهيد مطهر: الإمام الحسين كان عم بيقول لهم هيك من قد ما قلبه حارقوا عليهم، بدوش إياهم يروحوا على جهنم، بلكي شي واحد منهم طلع من جهنم وإجا وقف معه صار من أهل الجنة. هذه رحمة أهل البيت، هذه شفقتهم علينا، هذا حبهم إلنا رغم كل الأذى اللي واجهوه الناس، واجهوا أهل البيت فيه. بنشوف أنه دائما هني كان عطفهم على الناس عطف كبير. طيب، نحن على أساس شيعة قديش هي المعاصي اللي تصدر منا، قديش التقصير، مع ذلك البركات اللي شاملتنا قديش هي البركات، قديش الرحمة، معدن الرحمة لشدة شفقتهم. بعد في رأي بيقول هني معدن الرحمة بالدنيا ومعدن الرحمة بالآخرة. بالآخرة بعدنا ما شايفين شيء كيف الرحمة اللي بتشملنا، لكن آريين بالأحاديث، آريين أن الزهراء عليها السلام اللي كانت بالدنيا تصلي للصبح ولا تدعو لنفسها وإنما تدعو للمؤمنين، بالدنيا هيك، بالآخر كيف؟ أول ما بتوقف على المنبر بمجرد أن تقول رب انتقم من قتلة ولدي الحسين بيجيها النداء من الله: فاطمة سلي تعطي. شو طلبها؟ شيعة، طلب الأول للزهراء، الرحمة بتبين هونيك. أو النداء الذي يتعالى في أرض المحشر، بروح واحد للحساب بيتحاسب ما عنده ولا حسن، الله عز وجل بيقول اتركوه خلي يدور بأرض المحشر، بلكي لقاله شي واحد يعطيه حسن. ماشي، هذا عم بيدور بأرض المحشر، عم بيقول: أيها الناس، من لي عنده شيء من الحسنات؟ مين بيجاوبه؟ فأول من يجيبه أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول له: لبيك أيها الممتحن في محبتي. بيجي الإمام سلام الله عليه، الحديث طويل جدا، خلاصته أنه بيلاقي الإمام الناس واقفين حواليه 4-5 آلاف واحد، كل واحد له عنده حق، شو بدكم منه؟ هذا بيقول اغتابنا، هذا بيقول أذانا، هذا بيقول، طيب شو بدكم منه حتى تتركوه؟ بيقول له هو ما بيقدر يعطينا شيء، بدنا منك أنت، شو بدكم مني؟ يا علي نريد منك ثواب نفس واحد من أنفاس مبيتك على فراش رسول الله ليلة الهجرة، لما انضحيت بنفسك فدى رسول الله، هالليلة بدنا ثواب نفس واحد. بيعطيهم الإمام ثواب نفس واحد فيشملهم من الخير ما لا نكاد نصدق به، القصور اللي توزع عليهم الخير الكثير، بيرضوا عن هذا الشخص وبيسامحوه، معدن الرحمة بالدنيا وبالآخرة هن عليهم السلام. خل نعرف نحن شو معنى معدن الرحمة، خل نعرف لما عندنا حوائج كيف بدنا نتوسل، كيف بدنا نحكي، بس خلينا نتوسل بإصرار. بعض المرات بيكون الشخص ما بينقبل له طلب، لكن لما بصر بينقبل الطلب. إحدى النساء تقول في قصة حقيقية وصحيحة، تقول أصيبت، قرأت هذا في كتاب اللغة الفارسية، والقصة صايرة بزمن قبل شيء 70 سنة مثلا، هذه المرأة أصيبت بسرطان وحكم الأطباء أنه لابد من استئصال الرحم. بعد العلاج الطويل الكثير وهي ترفض استئصال الرحم، إلى أن انتشر المرض في جسمها وازداد بحيث أنها أصبحت أمام الموت المحتم. طبيب المعالج بيقول، قلت لها أو طبيب الفلاني بدي يعمل لك العملية أو بدك تموت، قالت له خلاص طيب بعمل العملية. بيقول هذا الطبيب مدري كيف غبت عنها جمعة، ما عادت أصلا فكرت فيها، وهي ما عادت رجعتني جمعة، وكأنه الله عز وجل بده إياه ينسى. بيقول بعد جمعة وإذا هي جاية طبيعية جدا، بيقول أخذناها لعند الطبيب الفلاني الروسي، فحصتها، كانت فحصتها من قبل، كتبت الطبيب إنه مستحيل تكون سلامتها بهالشكل بشكل طبيعي، في معجز. طبيب تاني روسي كمان كان فحصها، رجع فحصها مرة تانية، أطباء أجمعوا أنه هذا الوضع مش عادي. بيقول سألت أنت شو قصتك؟ قالت له بعد ما إجيت لعندي آخر مرة وقلت لي هيك، أني أست من الأطباء، توجهت لله عز وجل، إلهي وسيدي ومولاي شو بدي سوي، استغفت، حرقت قلب عن جد صحيح. طبعا هي 100 مرة بتكون توسلت قبل، لكن لما صار في يأس من العلاج الطبيعي الوضع اختلف. بتقول بالمنام شوف انه واحد جايب لي غبار من حرم الامام الرضا عليه السلام، قال هذا الغبار تبارك فيه بروح الوجع. بقول تباركت بالغبار، بتقول بنفس المنام نفس الوقت بتشوف بالمنام ايضا انه اجا واحد فات من الباب وقال اجا الطبيب الحقيقي، يلا امشوا لعند الطبيب. بتقول انا امتى ركض ما عارف لعند مين، وصلت على مطرح واذا بلاقي شخص واقف، طلعت مين هو ما عرفته. بتقول رغم اني ما عرفيته مين صرخت يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان ادعي لي انه الله عز وجل يشفيني. بتقول طلع فيه الامام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال لي ما انت قالوا لك تروح لعند الحكيم الفلاني. قلت له انا ما بعرف، انا ما بقدر، ما عادش فيه يتحمل. قالها طيب ما قالوا لك تروح مرة تانية، ما قالوا لك تروح لعند الطبيب الفلاني؟ أصرت نتيجة الإصرار. قالها خلص أنت قومي ما إيش بك شيء. تقول قامت وعادت طبيعية بكل معنى الكلمة. الإصرار مهم. أيضا أحد الأشخاص يقول مرض مرضا شديدا وجاء إلى كربلاء، ممكن حاكي هالنص بكرامات الإمام الحسين عليه السلام. المهم محل الشاهد منه وباختصار، وصل على كربلاء هو مريض ما فيه يتحرك، إذا بده يمشي بدن اثنين يمشوا معه حتى يقدر ينقل من مكان لمكان ببطء. بيقول توسلت، رحت اجيت، حاولت، زرت مكان ذبح الإمام الحسين، توسلت بعلي الأكبر، توسلت بحبيب المظاهر، توسلت، ما خليت، بعدني على حالي. وإلى أن مرة شفت بالمنام إن أنا فت على الحرم، الحرم غاص بالناس، ملان الناس. تعجبت يا عم، ما زيارة ممنوعة هالأيام والناس ما بيقدروا يوصلوا. سألت واحد قلت له مين هني هول شو رفع المنع عن الزيارة؟ قال له لا، هول الأنبياء، أنبياء الله جاءوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. بقول فعلا مشيت بين الأنبياء، وصلت لحد ضريح الإمام الحسين، لا بيله بدي فوت على الغرفة اللي فيها الضريح، وإذا واحد واقف هونيك قال لي ما بتقدر تفوت. ليش؟ قال لي أن الزهراء عليه السلام عند الإمام الحسين، ولا يستطيع أن يدخل إلا اللي هني حلال على الزهراء، أنت ما فيك تفوت. بقول فعلا وقفت برا، صرت اتوسل، وإذا إجا لعندي ختيار، قرب الختيار قال أنت مصلحة تظلك مريض. قلت له أنت ما عارف شو مرضي بتقول لي مصلحة تظلك مريض، أنا بدي طيب. بقول رجع، راح لعند الإمام الحسين، رجع مرة تانية لعندي، قال لي مصلحة تظلك مريض. قلت له أنت عم تحكي لحالك، لو أنت موجوع عني كنت بتحكي بطريقة تانية، أنت عارف حالك شو عم تقول، أنا راح تمزق من الوجع. وصرت عيط عليه. بقول راح رجع مرة تالتة بيقول لي أنه خلاص أنت طبط. بيقول مشيت عنه شوي لقيت ختيار، قال لي مين هو اللي كنت عم تحكي معه قبل شوي، عرفته مين هو؟ قلت له لا. قال لي صار لك نص ساعة بتحكي معه بروحه بيجي مش عارفه. قلت له مين هو هذا؟ قال لي هذا حبيب المظاهر. بيقول تندمت انه يا ريتني كنت عارفه وقتها. مشيت شوي الا واحد تاني شاب بيقول لي عرفت مين هو هذا الختيار التاني اللي حكى معك؟ قلت له لا. قال هذا هاني ابن عروة. المهم يقول استيقظت صباحا واذا بي عدت سليما معافا، ليس بي اي اثر من اثار المرض. المهم الاصرار، مش بس انه واحد حكى حكايته قال له كم كلمة وراح نسي، الاصرار بشكل مؤدب. بعض المرات ممكن نلاقي ناس انه بيحكي مع اهل البيت بطريقة غلط، لا بشكل مؤدب، ما إلنا عليهم ولا ضربة لازم، ما نحملهم جميلة، هني بيحملونا جميلة، وهني طبعا ما بيقدروا يسووا شيء إلا بإذن الله. اللهم لو وجدت أقرب إليك من محمد وآل محمد لتوسلت إليك بهم. سادتنا يا معدن الرحمة، إن بيننا وبين ربنا عز وجل ذنوبا وحوائج ليس لها إلا شفاعتكم، ترى هل يشملنا كرمكم حوائجنا؟ أنتم أعرف بها منا. واحد بيقول حاجته لمين؟ للي مش عارف حاجته. إذا واحد راح لعند الطبيب 4-5 مرات والطبيب صار بيعرف وجعه أكثر منه، لما بروح لعنده مرة سادسة بدي يسأل بدي يحكي له من أول وجديد؟ لا، ما هن بيعرفوا كل الأمور اللي بدنا إياها من أمور الدين وأمور الدنيا، كل المسائل هذه حوائجنا نرفعها إليهم وننتظر أن نرى أثر الرحمة، فهم معدن الرحمة. ونقسم على الزهراء عليه السلام بلوعتها لسبي زينب أن لا ترد طلبنا في أي مجال، خصوصا في حفظ المقاومة الإسلامية والانتقام من أعدائها ورد كيدهم إلى نحورهم. تعودنا أنه الله عز وجل أرحم الراحمين، وكل ما تواجه المقاومة الإسلامية مشكلة الله عز وجل بيطلعها للمقاومة سالمة بالطريقة المناسبة. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. كذلك نطلب من الزهراء عليه السلام دعاء خاصا للمجاهدين وللمؤمنين جميعا في العراق ليفرج الله تعالى عنهم، ولا ننسى أن ندعو بالنصر لكل المجاهدين خصوصا في فلسطين ضد الصهاينة أعداء الله وأعداء الأنبياء عليهم لعائن الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي المصطفى وآله، روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة 3 على حب الزهراء عليها السلام.